بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تحدثنا أيها الإخوة في الدرس السابق عن الجزء الأول من كتاب الجنائز، وبدأنا بتعريف كتاب الجنائز، فمن يذكرنا بمعنى الجنازة وما الفرق بين الجنازة والجنازة؟ تفضل شيخ. نعم، بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله اليوم ما وقفنا عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. تحت هذه الجملة تندرج عندنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا فات المصلي جزء من صلاة الجنازة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمسبوق، فكيف يقضيه؟ كبر الإمام لصلاة الجنازة وحضر المصلي بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية، ففاته شيء من صلاة الجنازة. اختلف العلماء في كيفية قضاء صلاة الجنازة للمسبوق، وسبب ذلك كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه ليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأرجح هذه الأقوال والله أعلم أن المسبوق في صلاة الجنازة يشرع بترتيب الإمام وليس بترتيب نفسه، فإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فإنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يدعو للميت، لأن هذا مكان الدعاء. وكما ذكرت، بعض أهل العلم قال يبدأ بالفاتحة ثم يعني بترتيب الصلاة، صلاة الجنازة المعروف، وبعضهم قال يتابع الإمام على حسب ما أدرك من صلاة الجنازة. والأرجح والله أعلم أنه يتابع الإمام ولا يخالفه، فإذا دخل في التكبيرة الثالثة فإنه يشرع بالدعاء ولا يشرع بقراءة الفاتحة، ولكن بعد سلام الإمام يقضي المسبوق ما فاته على صفته، يعني بعد أن يسلم الإمام يكبر المسبوق التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية فيقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقضي صلاة الجنازة نسقا متتابعا كما هو معروف. بعض العلماء يفرق بين حالتين: إذا رفعت الجنازة وإذا بقيت الجنازة لم ترفع. صورة ذلك: أحيانا في صلاة الجنازة بمجرد ما يسلم الإمام يأتي الناس ويحملون الجنازة ويأخذونها إلى المقبرة أو إلى الدفن. هنا في هذه الحالة إذا حملت الجنازة، المسبوق ماذا يفعل؟ هل يكمل صلاته أم يسلم يعني مباشرة بعد حمل أو بعد رفع الجنازة؟ هناك قولين كذلك لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه يكمل صلاته حتى لو رفعت الجنازة، لأن هذا تابع لصلاة الجنازة. وهذا ما نص عليه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، أن المسبوق يكمل صلاة الجنازة حتى لو رفعت الجنازة. الحالة الثانية أو المسألة الثانية التي تندرج تحت قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهي التي نص عليها المؤلف، من فاتته صلاة الجنازة وقد دفن الميت. هذه المسألة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فمن فاتته الصلاة على الميت ولم يصلي عليه وقد دفن وقد كان بعيدا عن الجنازة، فحضر بعد الدفن، سواء حضر بعد لحظات أو بعد أيام، فهنا يشرع له أن يصلي صلاة الجنازة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، أي حديث الدفن، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وكذلك حديث أبي هريرة عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، صلى عليها بعد شهر. المؤلف رحمه الله اشترط ألا يمضي على دفن الميت شهر، بمعنى أنه لو مضى شهر على الدفن فلا تشرع صلاة الجنازة على الميت. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا قول مرجوح، والراجح أنه تشرع صلاة الجنازة ما دام يغلب على الظن أن هذه الجثة أو جسد الميت باق لم يتحلل تحلل كامل، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر. وهذا الحديث وحديث المرأة السوداء مما استدل به المؤلف وغيره ممن قيدوا المدة بشهر، ولكن هذه الأدلة ليست صريحة بالتحديد، لأنها أفعال، والفعل كما يقول أهل الأصول لا عموم له وليس له مفهوم. بل قد روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته، يعني بعد 8 سنين من دفنهم. فهذا الحديث دليل على أن المدة ليست مقيدة بشهر. ثم قال رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. هذا ما يعرف عند الفقهاء بصلاة الغائب، وهي كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح والله أعلم كما نص عليه المؤلف أن صلاة الغائب مشروعة وجائزة، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصف بهم في المصلى وصلى عليه وكبر أربعا، فلا إشكال أن صلاة الغائب مشروعة. ولكن وقع الخلاف ووقع الإشكال في الحالات التي تصلى صلاة الغائب، والراجح والله أعلم أن صلاة الغائب لا تشرع إلا على من لم يصلى عليه، كأن يموت الميت في ديار كفر ويدفن من غير صلاة، أو أن يموت الميت في بحر ولا يوجد له أثر، أو أن يموت في مكان ولا يعلم به، فهنا تشرع صلاة الغائب. ثم قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطيع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم. من تعذر غسله إما بسبب فقد الماء أو خوفا على جثة هذا الميت من التلف أو التفتت كالأمثلة التي ذكرها المؤلف، المجدور، والمجدور هو من مات بسبب مرض الجدري، وهذا كان في السابق إذا غسل يخشى عليه من تغير جثته، أو المحترق الذي يخشى عليه إذا غسل أن يتشوه أكثر، أو إذا كانت أو إذا ماتت المرأة بين رجال ولا توجد امرأة غيرها أو العكس. فهنا على قول المؤلف يسقط الغسل وينتقل به إلى التيمم، وييمم الميت كما ييمم الحي ضربة واحدة، يضرب من شرع من باشر ذلك يضرب بيديه ضربة واحدة على الأرض ثم يمسح بها وجه الميت والكفين. إذا تعذر غسل الميت وكذلك تيممه كأن يكون مقطوع الرأس وفقد الرأس، أو قطعت اليدين وفقدتا، فتعذر غسله وتعذر تيميمه، في هذه الحالة يقول أهل العلم يسقط الغسل ويسقط التيمم لعدم القدرة عليه، ويدفن الميت على حاله. ثم قال: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. يعني بعد أن قرر المؤلف أن المرأة الأصل أن يغسلها النساء والرجل الأصل أن يغسله الرجال، استثنى من هذا الأصل مسألة، وهي تغسيل أحد الزوجين للآخر، فقال يجوز لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، وهذا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجمع العلماء على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في الأوسط. فبالإجماع وبالاتفاق يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، ولكن وقع الخلاف في العكس، إذا أراد الرجل تغسيل زوجته، هنا وقع الخلاف، والراجح كذلك أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضرك لو مت أو لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. والحديث صحيح، فدل هذا الحديث على جواز ومشروعية أن يغسل الرجل زوجته الميتة. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس، خاصة بين عوام الناس، أن الرجل إذا مات لا تمكن المرأة من رؤيته، وهذا خطأ شائع عند عامة الناس. فإذا جاز للمرأة أن تغسل زوجها فمن باب أولى أن يجوز لها أن تنظر إليه. قال رحمه الله: وكذلك أم الولد مع سيدها. أم الولد هي الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فولدت منه، فإذا ولدت منه سميت أم ولد، فهذه لها كذلك أن تغسل سيدها لأنه أصبح في حكم زوجها. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل أو لم يغسل. شهيد المعركة إذا مات في موضعه، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يغسل، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، لما جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم، أي شهداء أحد، في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي ولم يصلى عليهم. والحديث في البخاري، وفي رواية أخرى عند أحمد: لا تغسلوهم، أي الشهداء، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. شهيد المعركة لا تجب الصلاة عليه، لكنها مشروعة وجائزة، بمعنى أنه لو لم يصلى عليه يجوز، ولو صلي عليه كذلك لجاز، وذلك جمعا بين الأحاديث التي نفت الصلاة والتي أثبتت الصلاة، وهذا من أسباب الخلاف في هذه المسألة. والجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل أحاديث النفي على الجواز وأحاديث الصلاة على الجواز، بمعنى أنها لا تجب لكنها جائزة ومستحبة ومشروعة. فحديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الشهداء. وجاء كذلك حديث آخر، حديث شداد بن الهاد، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وهاجر معه وقتل في المعركة. يقول الراوي: فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. فهذا الحديث عند النسائي وصححه الشيخ الألباني. فالجمع بين هذه الأحاديث، حديث الإثبات وحديث النفي، أن يقال أن الصلاة جائزة لكن يجوز تركها. ثم قال: وينحى عنه، أي عن الشهيد، الحديد والجلود، أي لباس الحرب والقتال، تخلع وتنزع عن الميت. قال: ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس، بمعنى أن الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع الأسلحة ولباس، يعني الذي يلبس للحرب، يعني بعض الأسلحة التي تقوم مقام الدروع وغير ذلك، فهذه تنزع ويترك اللباس المعتاد. لحديث عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، أي كفنوهم وغطوهم في ثيابهم وهم شهداء أحد. ويستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، يعني لو لم يكفن جاز، ولو كفن الشهيد كذلك فوق ثيابه كذلك يجوز. لحديث خباب بن الأرت في قصة مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكذلك حديث الزبير بن العوام في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم لحمزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن مصعب وكفن حمزة فوق ثيابهم، فدل ذلك على الجواز. قال رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره، ولا ظفره. وهذا من الأمور التي يستثنى منها المحرم، لأن المحرم يبعث كما جاء في الحديث ملبيا، بمعنى أنه محرما، والمحرم قد منع عنه النبي صلى الله عليه وسلم تغطية رأسه ووجهه ومنع الطيب عنه، فيكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، فيجب تجنيب المحرم في كفنه ما وجب عليه أن يتجنبه في حياته، لحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته سقط من دابته فرفسته فتوفي رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، بمعنى لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا الحكم يشمل كذلك المحرمة، فإنها إذا غسلت كذلك تتجنب أو تجنب الطيب والبخور. قال: ويستحب دفن الميت في لحد. اللحد هو أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة فيها ميل، وهذا الميل يكون إلى جهة القبلة، ويوضع الميت في هذا الميل إلى جهة القبلة. ويجوز كما يقول الفقهاء أن يكون هذا اللحد إلى خلاف جهة القبلة، لكن بشرط أن يكون وجه الميت إلى القبلة عند الدفن. وأجمع العلماء على أن اللحد أو الشق، الشق هو حفر القبر حفرة واحدة من غير ميلان، وهذا معروف أن كل من اللحد والشق جائزان ولا حرج فيهما، لكن الأفضل والأولى اللحد إذا كانت الأرض تتحمل أن يلحد فيها. وكلا الأمرين ثابتان في السنة. قال: وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن يوضع الميت في لحده أو في شقه في القبر يوضع اللبن الصلب منصوبا على المنفتح من اللحد حتى يسد جميع اللحد، لحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. الفقهاء رحمه الله ذكروا عدة أشياء ينهى عن إدخالها إلى القبر، ومنها ما ذكره المؤلف رحمه الله الآجر. والآجر هو الطين المطبوخ الذي يبنى به مثل الفخار. والدليل على ذلك، يعني استدل الفقهاء على كراهية إدخال الآجر في القبر، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما نقل عنهم نصب اللبن وهو الطين الصلب غير المطبوخ، بمعنى أنه لم يتعرض إلى النار. ولكن عند الحاجة إلى مثل هذه الأمور فإنه يجوز، بمعنى أن الأصل مما نص عليه الفقهاء ألا يدخل في القبر إلا تراب الأرض، لكن لو احتاج إلى إدخال نوع من الخشب، وتوجد بعض الأراضي لا يمكن أن يدفن فيها الميت إلا بأن يوضع في صندوق، كلما حفروا في هذه التربة انهدم القبر. فهنا في للحاجة يجوز أن يدفن الميت في صندوق، لكنه إن لم توجد حاجة فإنه لا يجوز، لأن الأصل أن يدفن الميت في الأرض ولا يوضع في صندوق، لأن الدفن في صندوق من التشبه بغير المسلمين. ثم قال رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت. بعد أن انتهى من بيان أحكام الدفن، شرع رحمه الله في بيان أحكام أو بعض أحكام التعزية، وقال رحمه الله: يستحب تعزية أهل الميت. اتفق الفقهاء على أن تعزية أهل الميت مستحبة ومشروعة، وقد جاء في فضلها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله ما يحبر؟ قال: يغبط. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: والبكاء عليه غير مكروه، أي البكاء على الميت غير مكروه. جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز البكاء على الميت، وأحاديث تدل على النهي عن البكاء على الميت. من هذه الأحاديث التي تدل على الجواز أحاديث كثيرة، منها حديث أسامة بن زيد لما مات ابن ابنته بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ استغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وكذلك لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن البكاء على الميت جائز، لأنه من فطرة الإنسان. ولكن الذي يشكل على هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ظاهر هذا الحديث أنه أن البكاء على الميت منهي عنه، لأنه لا يجوز إيقاع الأذى على الميت، فالبكاء نوع من أذية الميت. ولكن قد تواترت الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الأموات، وهذا التواتر يدل على الجواز. إذن كيف يفهم هذا الحديث؟ ذكر أهل العلم عدة يعني تأويلات أو عدة تفسيرات لهذا الحديث، لأن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع عموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فذكروا عدة توجيهات، من هذه التوجيهات قالوا: إذا كان الميت يعلم بأن أهله ينوحون عليه، والنوح هو البكاء مع الصراخ، والصراخ يتعارض مع الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولذلك نهي عنه. وقال بعض أهل العلم: إذا وصى بأن يناح عليه، بمعنى أنه يبكى ويرفع الصوت في البكاء. ويؤيد هذا الترجيح ما جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. والنياحة تختلف عن البكاء، فالنياحة فيها بكاء مع صراخ ظاهره الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأمور المنهي عنها شرعا. فإذا معنى قول النبي إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا وصى بذلك، أو إذا كان يعلم ولم ينهاهم عنه في حياته. قال: إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. وهذا تفسير لمراد المؤلف، أن البكاء جائز بشرط ألا يصاحبه ندب ولا نياحة. والندب المراد به ذكر محاسن الميت بأوصافه وأفعاله على سبيل التحسف عليه، وهذا من معاني النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنياحة كذلك مما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها صور، منها ضرب الخدود وشق الجيوب وتقطيع الشعر ولبس اللباس الأسود بعد الوفاة، وهذا كله من النياحة. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، وهذا أمر صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا الحديث دليل على أنه يستحب زيارة القبور، ولكن قول المؤلف رحمه الله ولا بأس بزيارة القبور للرجال، مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن هذا الجواز خاص بالرجال، وهذا هو مذهب بعض الفقهاء منهم الحنابلة، أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم. والأرجح والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور بشروط، من هذه الشروط ألا يترتب على زيارتها محظورا شرعا، كان يترتب عليها نياحة أو فتنة أو خلوة أو غير ذلك. ومن هذه الشروط أن تكون زيارتها نادرا وليست غالبا، بخلاف زيارة الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أي النساء اللاتي يكثرن من زيارة القبور. ما الدليل على أن الأصل أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور؟ ذكر الفقهاء، وهذا قول جمهور الفقهاء، استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، وهذا عام يشمل الرجال والنساء، وتوجد هناك أدلة خاصة تدل على مشروعية زيارة النساء للقبور، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ فقالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، من أخيها، قبر أخيها. فقلت لها، أي ابن أبي مليكة: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. فهذا فهم عائشة رضي الله عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإذن أو الجواز عام للرجال وللنساء. وكذلك توجد يعني أدلة أخرى تدل على الجواز، ولكن الأولى والأحوط وخروجا من الخلاف ألا يفتح هذا الباب لعموم النساء، وإن كنا لا نقول بالتحريم، لكن الأولى ومن باب المصلحة الشرعية ألا يفتح هذا الباب للنساء، لأنه لو فتح للنساء فيخشى على بعضهن من الوقوع في بعض المحظورات الشرعية. أما حديث لعن الله زائرات القبور فهذا حديث لا يصح وإسناده ضعيف. الرواية الصحيحة لعن الله زوارات القبور، وهناك فرق بين زائرات وزوارات، فزوارات صيغة مبالغة، ومفهوم مخالفة هذه المبالغة أن المرأة لو زارت أحيانا فإن ذلك جائز، وإلا لم يكن هناك فائدة من ذكر هذه الصفة على صيغة مبالغة. ثم قال رحمه الله: ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ذكر المصنف رحمه الله الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف مجمع من عدة أحاديث، منها حديث بريدة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهناك عدة صيغ أخرى جمعها الشيخ الألباني تقريبا 4 صيغ في الدعاء عند زيارة القبور. ومن المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الموضع أن الرجل إذا زار المقبرة فإن الحكمة من زيارته ترجع إما إليه أو إلى الميت، فالحكمة التي ترجع إليه أن زيارة القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بالآخرة، والحكمة أو المصلحة التي ترجع على الميت الدعاء له. ولا شك أن الدعاء للميت مشروع وجائز في كل مكان، ولكن الدعاء للميت عند قبره قد يكون أدعى وأكثر إخلاصا، لأن الداعي يتفرغ لدعاء الميت. وفي هذا الدعاء هل يشرع رفع اليدين أم لا؟ الصحيح والله أعلم أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء للميت عند قبره لما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار موتى البقيع فدعا لهم ورفع يديه. ثم قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. القربة هو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات مثل الاستغفار والصدقة والصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن، فهذه تسمى قربة. فعلى قول المؤلف من فعل قربة كأن يتصدق بصدقة أو أن يحج أو أن يقرأ القرآن أو غير ذلك من أنواع القرب والطاعات، وأهدى ثواب هذه القربة إلى الميت أن هذا الثواب يصير إلى الميت وينفعه. وهذه المسألة مما قد اختلف فيها أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه لا يهدى للأموات إلا ما دل الدليل الخاص عليه، بمعنى أن يجوز إهداء الثواب للأموات فيما دل الدليل الخاص عليه مثل الصدقة وصوم النذر والحج، وما عدا ذلك مما لم يثبت به الدليل كقراءة القرآن وغير ذلك فهذا لا يشرع ولا يصح. والدليل على ذلك هو عدم الدليل، لأن هذه عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولا دليل يدل على مشروعية مثل هذه الأمور، ولم يكن هذا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفقهاء الذين قالوا بأن يجوز إهداء الثواب للأموات مطلقا فلا يوجد لهم دليل إلا القياس على ما ثبت في السنة من القرب التي ثبت في السنة كالصدقة والحج وصيام النذر. وفي الحقيقة هذا القياس لا يسلم به، لأن هذه أمور تعبدية محضة غير معقولة المعنى، فالقياس هنا غير مستقيم من الناحية الأصولية. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أنهم في أيام العزاء يوزعون بعض المصاحف يقرأها الحاضرين ثم ينمون في هذه القراءة بإهدائها إلى الميت، وهذا من الأمور المحدثة المبتدعة في الدين التي لا دليل عليها، وإن قال بها بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه لا دليل على مثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. فقهاء الحنابلة خلافا لبعض الفقهاء يقدمون الزكاة على الصوم، والسبب في ذلك موافقة لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فذكر منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فرتب فقهاء الحنابلة ربع العبادات بهذا الترتيب: بدأوا بالصلاة بالطهارة والصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج. ما المراد بالزكاة؟ الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة والنماء والبركة والمدح. أما شرعا أو اصطلاحا فقد عرفت بعدة تعريفات، من أجمع هذه التعريفات قولهم: الزكاة هي التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعا من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعا من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. بإخراج حق واجب، ليس كل حق واجب من الزكاة، إنما هو حق مخصوص من مال مخصوص، ليس كل مال يخرج منه الزكاة، إنما مال خصه الشرع في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة بشروط مخصوصة. ودائما يعني العبادات الشرعية تقيد بضوابط وشروط، ففي الصلاة شروط، وفي الصيام شروط، وفي الزكاة شروط، وفي الحج شروط، لأن المؤمن يتعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله. فجاء الفقهاء وبينوا مراد الله من خلال هذه الشروط. قال: وهي واجبة. بين المؤلف رحمه الله حكم الزكاة، والزكاة واجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر يدل على الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة، وأن من جحد وجوبها وهو ممن عاش بين المسلمين أنه كافر، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة واجبة كوجوب الصلاة. إذا تركها المسلم تهاونا وكسلا، لو قصر المسلم في إخراج الزكاة فترك إخراج الزكاة تهاونا أو كسلا مع علمه بالوجوب، فاختلف العلماء هل يكفر أم لا، والصحيح أنه لا يكفر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لكنه على خطر عظيم. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة من لم يؤدي الزكاة قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أن تارك الزكاة تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة لأنه خالد مخلد في النار. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط الزكاة العامة، فذكر الشرط الأول وهو الإسلام، فلا تصح الزكاة إلا من مسلم. فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه، ولو أخرجها فإنها لا تصح منه، لقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر مانع من قبول أجر الزكاة، وإذا أسلم الكافر فإنه لا يطالب بإخراجها. ثم قال الشرط الثاني: حر، بمعنى أن يكون المكلف حرا ولا يكون عبدا، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأن العبد لا يملك مالا، فكل ما يملكه العبد فهو ملك لسيده. ثم قال: حر ملك نصابا، وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب. فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهذا النصاب يختلف باختلاف الأموال. فإن لم يكن عند الإنسان هذا النصاب فإنه لا زكاة فيه. والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه، وسيأتي تفصيله في الأبواب القادمة. ثم قال: ملكا تاما، وهذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك. تمام الملك بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا تاما مستقرا. ويعبر الفقهاء عن هذا الشرط بتمام الملك أو الملك أو الملك التام، فلا تجب الزكاة في الأموال غير المملوكة، وهذا باتفاق العلماء، لأن النصوص الشرعية ربطت وجوب الزكاة بتمام الملك، كقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقوله خذ من أموالهم تدل على أنهم يملكون هذه الأموال، فإن لم يكونوا يملكونها فلا تجب عليهم الزكاة. طيب، متى يكون الملك تام، أو ما هي الشروط المعتبرة لتمام الملك؟ ذكر الفقهاء عدة شروط. الشرط الأول أن يكون مالك المال الزكوي معينا أو محصورا غير مبهم، بمعنى أنه معروف، ولذلك لا تجب الزكاة في المال غير المعين مالكه، بمعنى أنه مملوك لكن ملك عام كأموال الدولة لا يملكها شخص معين، حتى الحاكم هو وكيل عليها لكنه لا يملكها. فهذا المال العام لم يتحقق فيه تمام الملك فلا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني أن يكون ملك المال مستقرا، والمراد بالاستقرار ألا يكون عرضة للإسقاط بسبب من الأسباب. ما معنى ألا يكون عرضة للإسقاط؟ لو أن رجلا أجر بيته لخمس سنوات كل سنة بمئة ألف، فيكون مجموع تأجير خمس سنوات كم؟ 500,000. طيب، تجب على هذا المال الزكاة أو لا تجب؟ تجب، لكن على كم تجب؟ تجب على 100 فقط، لأن 400 غير مستقرة. ما معنى غير مستقرة؟ بمعنى أنها عرضة للإسقاط. بمعنى آخر أن هذا البيت لو انهدم فسخت الإجارة وطولب المالك بإرجاع المال للمستأجر، ولذلك تعتبر هذه 400 وإن كان يملكها صاحبها لكن هذا الملك ليس بمستقر، بمعنى أنه عرض أن يرجع إلى المستأجر في أي وقت. الشرط الثالث أن يكون المالك متمكنا من التصرف بالمملوك، ولذلك يقول الفقهاء لا تجب الزكاة في المال المغصوب. لو كان شخص عنده بهيمة أنعام وبلغت النصاب ويملكها والناس تعرف أنه يملكها، لكن جاء جاره وغصبه، اغتصب هذه البهيمة وجعلها عنده ولا يستطيع أن يتصرف فيها، هل تجب عليها زكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الملك غير تام، فهو عاجز عن التصرف فيها. هذا الشرط تندرج تحته كثير من المسائل المعاصرة. من هذه المسائل المعاصرة الأموال العامة للدولة. الآن الدولة تملك المليارات، هل تجب على هذه المليارات زكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الشرط وهو تمام الملك لم يتحقق فيها. أموال الجمعيات الخيرية لا يملكها شخص معين، إنما ملك عام للفقراء، لا تجب فيها الزكاة. الورث قبل توزيعه، أحيانا يتأخر توزيع الورث إلى 10 سنوات، هل تجب في هذا المال وهو مال الورث قبل توزيعه الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير يعني لم يتحقق في هذا الملك، لأنه لم يوزع على الورثة. فكثير من المسائل المعاصرة تترتب على هذا الشرط. ثم قال نختم هذا الشرط ثم نقف، قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا هو الشرط الخامس، أن يمر على هذا المال حول، والحول سنة هجرية كاملة، ويكون هذا المال في حوزة مالكه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والحديث عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. وهذا الشرط يشترط لوجوب الزكاة في 3 أموال، ما هي؟ نسمع منكم. نعم، بهيمة الأنعام. نعم، كذلك. نعم، الذهب والفضة وهي الأثمان، كذلك وعروض التجارة. نعم، قال إلا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يستثنى من هذا الشرط، فلا يجب على الخارج من الأرض وهي الزروع الثمار أن يحول عليها الحول، لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويستثنى كذلك منها الأمر الثاني، قال ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولها حول حول أصلها، وهذا ما سنفصله إن شاء الله بعد الاستراحة، عندنا استراحة 5 دقائق ونكمل إن شاء الله ما تبقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.